الله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر. والنور الأنور محمد وعلى آله الأنوار الهداية للعالمين. الرواية السابعة اللي نقلها المجلسي عن كتاب فرج المهموم لسعد السعود أو النجوم، عدة أسماء لهذا الكتاب للسيد ابن طاووس، كأنما خصصه ابن طاووس عن الروايات الواردة في علم النجوم رحمة الله عليه. السيد علي بن طاووس رضي الدين حفظ تراث كبير من تراث أهل البيت. على كل رويت النجوم، رويت له بعدة طرق إلى يونس بن عبد الرحمن. شوف كتب يونس بن عبد الرحمن إلى السيد بن طاووس مستفيضة. المحقق الحلي المعاصر صاحب الشرايع المعاصر للسيد علي رضي الدين علي بن طاووس، ولو كان ابن طاووس ظهرا توفى قبل المحقق الحلي. المهم السيد رضي الدين المحقق الحلي في كتاب المعتبر في الفائدة الرابعة مقدمة كتاب المعتبر، لما يذكر المصادر التي يرجع إليها هو المحقق الحلي في الفقه في كل كتب الفقهية، يذكر المصادر الروائية التي يرجع إليها، يعني كأنما هذا هو المشهور في زمانه المحقق الحلي في القرن السابع. شوف المعلومة واحد لما يستلمها يستفيد من عندها أمور كثيرة. يقول المحقق الحلي في مقدمة المعتبر في المقدمة الرابعة أو الفائدة الرابعة، يقول عن مصادر كتب الحديث التي ينقل عنها، يذكر مصادر، فيجعل الكتب الأربعة في ذيل تلك المصادر. زين ما هي المصادر هذه اللي عول عنها غير الكتب الأربعة غير كتب الصدوق والطوسي؟ يقول يرجع إلى المصادر التي استند إليها أصحاب الكتب الأربعة، يعني إلى القرن السابع المشهور عند علماء الإمامية في كتب الحديث كثير، قل نصف أو جل مصادر نفس الشيخ الطوسي. خذ الشيخ الطوسي قبل لا يكتب التهذيب يرجع إلى أي مصادر؟ إذا مصادر كانت عنده، وهي مثلا كتب زرارة، كتب أصحاب الإجماع من أصحاب الأئمة، حسن المحبوب بن أبي عمير، نفس المحقق الحلي يذكرها. نعطي هذه المعلومة حقها من التدبر. فلذلك على كل لما ابن إدريس المتقدم على المحقق الحلي قريب نصف قرن، ابن إدريس متقدم نصف قرن على المحقق الحلي وفاته، يعني نعم المهم بينهما نصف قرن تقريبا. ابن إدريس في كتاب المستطرفات ما ينقل عن كتب الأربعة، ينقل عن من؟ عن 30 مصدر إذا ما اشتبه. هذه 30 مصدر في العدد إذا ما اشتبه، هذه المصادر هي مصادر الكتب الأربعة. السيد أخوي رحمة الله عليه إشكال على مصادر ابن إدريس، إنه ما بين ابن إدريس طرق إلى هالمصادر. زين، هو متقدم نص قرن على العقادي، والمحقق العقلي يقول في زماننا هذا الفقهاء أولا يعولون عن دين المصادر، ثانيا يعولون عن كتب الأربعة. وإن كان كتب الأربعة جليلة عظيمة، بس بعد هذه المصادر مشهورة متواترة. هذه نقطة مهمة في التراث واحد يلتفت له، فضلا عن زمن الشيخ الطوسي. زمن الشيخ الطوسي دي المصادر مو مشهورة، إلا أنا أتأمل في سند الشيخ الطوسي. هو الشيخ الطوسي والنجاشي يصرحان في كتابيهما الفهرس، يقول احنا مو في صدد ذكر كل الطرق، ومع ذلك كتب مشهورة. يقول لا، إسناد الشيخ الطوسي إلى هذا الكتاب المشهور لزرارة أو لابن أبي عمير أو الحسن المحبوب في ضعف، فالرواية ضعيفة. هاي جدا في غير محله. لاحظتوا الطبقات شلون؟ المحقق الحلي في القرن السابع، ابن إدريس في القرن السادس، الشيخ الطوسي في القرن الخامس. في القرن السابع دي المصادر مشهورة، بحيث يعني المحقق الحلي ما يجد على نفسه لزاما أن يذكر الطريقة إلى هذه المصادر، كما لا يجد على نفسه لزاما أن يذكر الطريقة إلى الكليني. مش كتاب مشهور يدا بيد، جيل بعد جيل. لذلك الميزة القمي صاحب القوانين وكثير من كبار الفحول قال يا بالكتب المشهورة الطرق، مو الطرق اللي فيها، دققوها كلامه، ليس الطرق التي ها، ليس كلامه في الطرق التي في الكتب المشهورة، كلامه في ماذا؟ كلامنا في الطرق إلى الكتب المشهورة، يعني الطرق الطوسي إلى الكتب المشهورة. ما لو الفرق مو واضح، لأن الطرق إلا في الكتب ليست مشهورة بالضرورة تكون مستفيضة لرواية واحدة. يعني مثلا الطرق الكليني إلى الإمام مو بالضرورة تكون مشهورة مستفيضة، لكن طرق الطوسي إلى الكليني ده مستفيضة. ففي فرق بين الطرق إلى الكتب والطرق التي في الكتب، هاي لازم ما نخلط بينهم. النجاشي، صدقوني الآن قريب ثلثي النجاشي جاي نطوي. شنو ترجمة؟ ترجمة وترجمة ترجمة بقدر وسع نعمل به تحليل مجهري، نطلع فيه تاريخ وهوية المذهب بشكل مذهل جدا ما شاء الله، رحمة الله على النجاشي، هوية المذهب وتراث المذهب. زهو النجاشي دائما يقول وهذا الكتاب له طرق، أذكر واحد منها. هو نفس النجاشي أذكر واحد منها. زبعت أكثر من هذا شيء قلت الصراحة فأقصد التفتوا، أقول كلامنا في الكتب المشهورة، سموه غير مشهورة، غير مشهورة نقنق مهم، كتب مشهورة، كتب مشهورة أصحابه مشهورين، مشهور بين الطائفة. يقول لا، طريق الشيخ أو طريق المهم الصدوق أو طريق كذا إلى الكتاب ضعيف. لاحظ نفس العبارة، نفس النغمة الرجالية الحديثية التي يذكرها النجاشي والطوسي في هذا الذي قلت لكم. الصدوق في الفقيه في بداية الفقيه يقول أنا عندي كتاب فهرست جمعت في كل طرقي إلى الكتب، أما في هذا من لا يحضره الفقيه لن أذكر كل الطرق، سأذكر واحد منها ليخرج الكتاب عن المصادر عن الإرسال. بعد هذه النهاية صرح لك الصدوق، دققوا، مو كلامنا في مو كلامنا في ماذا؟ في الطرق التي في كتب في كتب التي نقرأ عنها الصدوق. كلامنا في ماذا؟ كلامنا في الطرق إلى الكتب. يا أخي إذا لم نميز بين هذه البحثين الرجاليين ترى احنا أبجديات الرجال ما نعرفها. لازم نميز طرق إلى الكتب، يعبرون عن الطرق إلى الكتب يعبرون عنها في اصطلاحا في علم الرجال المشيخة. يسمونه شنو؟ المشيخة. ليش يسمونه المشيخة؟ لأن هذا كتاب موجود مخطوط يعني مطبوع بالاستنساخ وكذا ومشتهر بين الأصحاب. مشايخ الصدوق جيلا بعد جيل عن مشايخهم عن مشايخ مشايخ مشايخهم رووا له الكتاب عن يونس بن عبد الرحمن أو عن ابن أبي عمر اصطلاحا بالطرق. هذه الطرق معناها رواة بس يسموها اصطلاحا مشيخة. هاي يسمى الطريق إلى الكتاب، طريق إلى الكتاب بخلاف الطريق الذي شنو في الكتاب. الآن هذه البحوث مهمة لازم نلتفت لها. واحد الآن لاحظ في الكليني الكافي شنو فرقه عن الفقيه والتهذيب والاستبصار. الكليني ما ابتدأ في السند بصاحب الكتاب. الكليني مثلا الصدوق يقول روى زرارة، يعني عن كتاب زرارة قاعد ينقل، عنده مصادر قاعد يكتب ينقل عنه نقل عن كتاب زرارة. وفي آخر كتاب الصدوق يذكر طريقة إلى كتاب زرارة، يقول روى يونس بن عبد الرحمن عن جميل بن دراج عن أبي عن الصادق عن أبي عبد الله. ابتداء السند الذي يذكره الصدوق أو الذي يذكره الطوسي في التهذيب والاستبصار، ابتداء السند يعني أن هذه الرواية نقلت ممن؟ من صاحب الكتاب. والطريق إذن هذه الرواية في الكتاب، كتاب مشهور. الطريق إلى الكتاب يسمونه المشيخة. الكليني لم يفصح لنا عن هذا المطلب. دمج طريق المشيخة مع ماذا؟ مع الطريق الذي في الكتب التي رواها. طريق إلى الكتاب مع الطريق الذي في الكتب، ها، جعل طريق واحد متصل. ما دي صار واضح ولا لا؟ لذلك الآن صار لنا 1400 1300 سنة أو 1200 سنة لم ينجز هذا العمل. أي عمل؟ أننا نفرز في كتاب الكافي بين مشيخة الكافي والكتب التي روى عنها الكافي. هذا العمل لم ينجز بعده، وممكن إنجازه، وفي فوائد عجيبة رجالية عجيبة في فوائد بس ما حدا إنجزه. وله آليات لإنجازه ما يدخل فيها، يصير بحث رجالي. المهم فهذه ألف باء البحوث الرجالية، أن نميز الطريق إلى الكتاب، ها، والطريق في الكتاب. بس هاي محطة الكتاب لازم تعرفها أنت في التهذيب والاستبصار والفقه تعرفها، أما في الكافي ما تعرفها إلا بقرائن. المهم نكتة خليني أذكر لكم مبنى المشهور لما قبل السيد الخوي رحمة الله عليه، أن المشهور مشهور يعني مشهور هم فقهاء هم كذا فلان، مشهور أنهم في الطرق إلى الكتب المشهورة ما يكترثون كثير لأنها مشهورة. حمد واحد يسأل هاي الرواية من وين تستدل بها الفقيه الفلاني، يقول من الكافي. زين الطريقة إلى الكافي شنو؟ ما يحتاج طريق الكافي، هو طريق مشهور أو متواتر، يعني متواتر المصري جيلا بعد جيل. هكذا في زمن القرن الخامس والرابع والسادس والسابع في كتب مشهورة ينقلون عنها. مستفيضة، مو انه نجي في وقت كذا من الشواهد. على كل المجلسي رحمة الله عليه ذكر عن الميزة القمي هذا المطلب عن ربما النراقي عن كثير من الكبار، وعندهم قرائن كثير على قد كتب مستفيضة متواترة لا ينقنق في الطريق إلى الكتب المشهورة. عيد أكررها، مو غير المشهورة، مو كل الكتب، الكتب المشهورة. عيني مصنع زرارة رحمة الله رضوان الله تعالى عليه، مصنع يونس يعني كتبه بعد خلاص هذه مشهورة، دي هي متداولة بين الطائفة. هي نعم، هي نقطة نلتفت إليها. لذلك لاحظ هنا سيد بن طاووس في زمن القرن السابع يقول عندي أنت الطرق ليونس بن عبد الرحمن في جامعه الصغير، وهذا سيد بن طاووس في القرن السابع. هاي اللي أقول إنه كتب المشهورة عادة طرقها مستفيضة. أي المهم هاي الرجال يبغي تتبع وتدبر وتروي، وحتى علم الحديث. يقول السيد بن طاووس رويت يعني روي لي بعدة طرق إلى يونس بن عبد الرحمن في جامع صغير بيده الجامعة بيده بإسناده. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت في ذاته أخبرني عن علم النجوم ما هو؟ فقال هو علم من علم الأنبياء، يعني أصلا علم أحيان، وعدة روايات دالة على هذا. قال فقلت كان علي بن أبي طالب يعلمه؟ فقال كان أعلم الناس به. إذن علم عليه السلام أحد مصادر علومهم. لا بس فائدة لطيفة عجيبة مطابقة لمضمون الرواية، وهي كنت أذكرها بقرينة من القرآن، بس وجدت الحين قرينة من الروايات أن الأئمة عندما يولدون يقرؤون التوراة والإنجيل والزبور، وفي الرواية موجود هكذا ولو حضر موسى لقال أنه أفصح وأتقن وأقوى في تلاوة التوراة مني، ولو حضر عيسى لقال أن هذا الإمام أقوى على يعني أبصر في تلاوة الإنجيل، أعلم بتلاوة الإنجيل، عفوا أعلم بتلاوة الإنجيل مني، ولو حضر هاي مطلب طبعا ذكرناه في الرواية في الآية في الآيات القرآنية دالة عليه، وما هاي الرواية ما كنت شايفينها بس قلت مقتضى الآيات هكذا أن أهل البيت عندهم علم بالقرآن كله، والقرآن يبلع الزبور مهيمن يبلع الزبور كذا، إذن هم أعلم بالزبور. وفعلا الرواية هكذا ولو أتى داود لوجد أن الإمام هذا الذي تو ولد من 12 أعلم بتلاوة الزبور منه. هاي هني نفس المطلب موجود عن علم النجوم معنا الأنبياء السابقين. والله هذا هو معنى أن وراثة الأئمة لمن قبلهم مو بمعنى تبع للأنبياء السابقين، بل بمعنى أن الله يرث السماوات والأرض، ولو مو بمعنى ألوهية، يعني أصل علوم الأنبياء من عندهم مو أنه هم تبع. هي نكتة لطيفة معرفية في مطابقة لهذه الرواية. وكم في المعارف من قارات ومساحات غير مكتشفة يحتاج لما جلان في المعرفة يبحر فيها. الرواية الثامنة ومنه نقلا من أصل من أصول أصحابنا اسمه كتاب التجمل بإسناده عن جميل عن زرار عن أبي جعفر عمن ذكره رحمة الله عليه. أبو بزور يقول مكتبة هذا ابن طاووس عجيبة غريبة في كل كتب تراث الشيعة، بس في الرجال مئة ونيف عنده من كتب القدماء. السيد ابن طاووس السيد خويهم أيد كلام أبو بزور، قال ما قال أبو بزور صحيح، فعنده تراث مكتبة عظيمة ابن طاووس. إذا كتبه الروائية فيها درر يعني في علم الحديث وعلم الرجال وأيضا في الاستدلال. ومنه نقلا عن بسنده عن أبي جعفر عن من ذكر قال كان قد كان علم نبوة نوح بن عليه السلام بالنجوم. سبحان كان سكلمة قد هنا على الزغوان الزائدة كان قد علم كان قد علم نبوة نوح إلا قد علم كان قد علم نبوة نوح بالنجوم. بالنجوم يعلم النبوات يعني أحد براهين النبوات هذه غير لنا ذكرت أحد براهين النبوات بالنجوم. واليهود اكتشفوا نبوة سيد الأنبياء بالنجوم يعني مضافا لما ذكر عندهم في التوراة. هاي لطيف بعد لم يلتفت إلى المتكلمين أحد براهين إمامة أهل البيت علم النجوم مو بمعنى الكهانة لا نفس قواعد علم النجوم تبرهن إمامة الأئمة الاثنى عشر تبرهن نبوة سيد الأنبياء تبرهن نبوة الأنبياء نفس علم النجوم لمن يحيط به. كان قد علم نبوة نوح عليه السلام بالنجوم يعني في زمان كان علم النجوم متفشي فعلموا نبوة بالنجوم. هاي النقطة. وعندنا روايات عند الفريقين أن اليهود أحد مو حصرا أحد مصادر علمهم بنبوة سيد الأنبياء من علم النجوم. لا بس هاي القضايا معرفية ما ترجمت نذكرها مدام هذا بحث علم النجوم فتحنا على البحوث. في روايات كثيرة عن الأئمة أن كهنة المعاصرين لسيد الأنبياء عند ولادته تنبأوا بولادته وأنه نبي وأنه يملك الأرض وأنه زين شلون يستند الأئمة الكهنة؟ هذه سؤال ليه جوابه؟ جوابه نفس الكلام صحيح الشيطان والجن وكذا ما يعول عليها لكن كما يقول النجوم حق والعين حق والسحر حق. حق يعني شنو؟ مو انه يعني مقابل حق مقابل باطل ليس باطل لا يعني في مساحة من التكوين أمر تكويني مو كذا في مساحة من التكوين ذاك يصلح برهان مساحة من التكوين. كان قد علم أو علم نبوة نوح بالنجوم النجوم شيء برهان يعني يمكن يستقل منها أي المساحة البديهية من عنده كل العلوم المساحة البديهية من تلك ذلك العلم إذا العلم ما في كلام. لذلك في روايات كثيرة من طرق أئمة أهل البيت مو من طرق العامة تقول إسرائيليات وكذا أن السحرة والكهنة مو بس في جسمه مو فقط في نبوة سيد الأنبياء في قضية موسى ليش قتل السحرة أخبره سيأتي واحد بعلم النجوم يقتل أبنائهم ويستحيي نساءهم بعد نص القرآن. حتى إبراهيم في الروايات نمرود صنع بقوم إبراهيم كالذي صنع فرعون بقومين ومن أين عرف نفس الكلام مما يدل أنه أحد براهين نبوات الأنبياء هذه العلوم الغريبة وإن كانت محرمة بس يمكن هذه نكتة مهمة في باب المعارف أو باب علم الكلام. الرواية اللي بعدها ولو متكلمين تجنبوا هاي الأبحاث لكنها موجودة. النجوم في كتاب أيضا ابن طاووس عن علي عليه السلام بإسناد ذكر قال فدعا الله النبي أنه أصل علم النجوم أن نبي من الأنبياء طلب منه قومه أن يعرفوا أجالهم وكذا كذا فدعا ذلك النبي الله عز وجل فحبس الشمس عليهم فزاد النهار علمهم علم النجوم وهذا علم مجرة. وبعد أن توفي ذلك النبي من عندهم حاربهم داود، يعني كفروا بمنهاج نبيهم السابق، فحاربهم داود فكان يهزم، هم ينتصرون يهزم. قال ربي أنا قاتل في سبيلك، في سبيل الشيطان، وهم يهزمون ما يقتل منهم أحد ولا يقتل. قال لأنهم بعلم النجوم يعرفون من سيقتل يموت منهم فلا يخرجوه، ومن لا يموت فيخرجوه. بس خربطت الشغلة عليهم، وهم يصير. قال فدعا، يعني داود فدعا الله عز وجل فحبس الشمس عليهم فزاد النار واختلطت الزيادة بالليل والنهار فلم يعرفوا قدر الزيادة فاختلط حسابهم. قال وقال علي عليه السلام فمن ثم كره النظر في علم النجوم. هاي الرواية بعدل على أولا أن أصل علم النجوم علم وحياني، الثاني أن علم النجوم المتداول الآن لدى البشر فيه زيادة ونقيصة ما يبت به، لكن الأصل ذي حقيقة. دي الجهات التي مرت منها هذه الرواية دالة عليها. الرواية اللاحقة موجودة في الكافي، هي قرأناها بعد تجاوزها. رواية أخرى أيضا يذكرها ابن طاووس في زمن السماء الإمام الصادق أو من بعده، بني نوبخت أو زمن الإمام كاظم أو الرضا، إذا كاظم لعله بني نوبخت، إنهم بيت عريق في علم النجوم وفي علم الكلام. فاستفتيا الإمام الكاظم مثلا أو الرضا أنهما كتبا إليه، نحن ولد بني نوبخت، اللي هو النائب الثالث من نسلهم، نحن ولد بني نوبخت، وأكثر كثير من متكلمي الشيعة أيضا من هذا البيت، ليس الأكثر، لا، متكلمي الشيعة إلى ما شاء الله مئات مئات ألوف، أنهما كتبا إليه نحن ولد بني نوبخت المنجم، وقد كنا كتبنا. هذه فائدة رجالية عقائدية لا بأس أذكرها ما دام جاي طاري بني نوبخت. كثير الآن شبهة يطرحوها الحداثويين أو الوهابية أو العلمانيين أن مذهب الإمامين الاثني عشرية من صنع الشيخ المفيد والطوسي والمرتضى قبل هالحكي، ماكو هالحكي. جردنا في النجاشي متكلمي الشيعة اللي عندهم كتاب في الإمامة ومباحث الإمامة وأبوابه بالأسماء في القرن الثاني والأول والثاني والثالث، يعني قبل أن يولد الشيخ المفيد، مئات مئات. شوف هوية المذهب وكتبهم مسندة واصلة إلى النجاشي. أين المفيد رحمة الله عليه، وأين الطوسي والمرتضى؟ هذا شوف لما يقول النجاشي أصل علم الرجال الفائدة العظمى في علم الرجال في أول صفحة من كتاب النجاشي وفي أول صفحة من كتاب فهرس الشيخ الطوسي، يقول الفائدة العظمى لعلم الرجال أن تثبت به هوية المذهب عقائديا. أن يكتب في الصميم ذكرها النجاشي في أول صفحة من كتابه، والطوسي في أول صفحة من الفهرس. أعظم تعريف وجدته لعلم الرجال الذي ذكره هذان العلمان. نعم، كتب إليه نحن ولد بني نوبخت المنجم وقد كنا كتبنا. هذه فائدة لا تفوتنا، موجودة في النجاشي وفي التبعين عشرات عشرات المتكلمين لعلماء الإمامية في القرن الأول والثاني، سيما الثاني والثالث، قبل حتى الغيبة الصغرى. وهذين شواهد هوية المذهب، معالم المذهب من فطاحل البشر. نحن ولد بني نوبخت المنجم، يعني عشرات أمثال مؤمن الطاق والطيار، كتب عندهم، مو بس قصة بس علماء، كتب عندهم. يعني نفس وجود مؤمن الطاق أحد براهين المذهب، الطيار أحد براهين المذهب، هشام الحكم أحد براهين المذهب، براهين معالم هوية المذهب. هاي لازم من ننساها، وأمثالهم من الكبار. زرارة نفس من براهين المذهب، هذا طبعا كلام المفيدة مو كلامي، نفس زرارة برهان المذهب. ليش؟ لأن هذا مذهب في فقه وفي كذا، وهو أصعد انزل محمد بن مسلم أبو بصير وين في القرن الثاني سموه الثالث والرابع بعد. تبناك هذا المذهب هنا الآن وجد شيء، وين أنت قاعد؟ هذا مذهب أصيل في أعراق التاريخ، أعراق صدر الإسلام. نعم، كما أنه مالك الأشتر وعمار وسلمان هم مدينين براهين المذهب، هم جربوا كل مدينة هكذا، يعني نفس العلماء الأفذاذ في كل جيل وفي كل عقد وفي كل قرن. يقول الشيخ المفيد في الإرشاد هم براهين للمذهب، للمذهب والإمام، من هذين نجوم عصرهم وخضعوا لأئمتها البيت، نجوم عصرهم في العقل واللب والعلم، وخضعوا باستكانة وانقياد تام لهؤلاء الأئمة. هذا هم براهين. لذلك الأئمة عليهم السلام يقولون وجعلنا بينه وبين القرى التي باركنا عليها قرى ظاهرة، قرى الظاهرة هم علماء الإمامين. نفس الشيء لها البرهان، سيروا في أي لا، فهذه القرى الظاهرة يعني هاي يعني أعلام، هذه هوية. إلا كتب أو أبو زرق أو أعيان الشيعة سيد محسن أمين أو كل كتب دي الرجال، أصل فائدتها إثبات هوية المذهب عقائديا وتراثيا. هذه تفسيرا لدين نكتة نفسها الرجالية. نعم، من رواية لاحقة، نحن ولد بني نوبخت المنجم، بيوتا عريقة من العلم والتقى، وهم يخضعون خضوعا تاما الى ائمه البيت. نفس هذه البيوتات هي براهين لامامه البيت. نحن ولد بني نوبخت المنجم، وقد كنا كتبنا اليك هل يحل النظر فيها في النجوم؟ فكتبت نعم. والمنجمون يختلفون في صفه الفلك، فبعضهم يقول ان الفلك فيه نجوم والشمس والقمر معلق بالسماء وهو دون السماء وهو الذي يدور بالنجوم والشمس والقمر والسماء، فإنها لا تتحرك ولا تدور، ويقولون دوران الفلك تحت الأرض، وإن الشمس تدور مع الفلك تحت الأرض وتغيب وتغيب في المغرب تحت الأرض وتطلع بالغد بالغدات من المشرق. فكتب نعم، انظروا في علم النجوم ما لم يخرج من التوحيد يخرجكم من التوحيد، يخرج من التوحيد يعني ما لم تقول أن الله هو فوق كل ذلك قدير، لا يعول على المخلوقات، يعول على الخالق الضابطه. ان شاء الله بعد بقيت كم روايه نستعرضها، طولنا كثير في علم النجوم. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.